بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان مما ذكره ابن القيم رحمه الله هو محبة كلام الله عز وجل الذي هو من علامة محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أصحابها أدعياء. والدعوة من السهل الإنسان أن يدعيها، ولكن الأصعب هو إبراز البرهان على صحة دعواه. فمن ادعى محبة الله جل وعلا ولم يستطع إبراز البراهين على هذه الدعوة فليراجع نفسه، ومن ذلك ينظر حاله مع كلام الله عز وجل. فإن محبة القرآن من أعظم الأدلة على محبة الله سبحانه وتعالى، والتلذذ بسماعه فهذا من دلائل الإيمان. ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. والقلوب التي تمل وتسأم من كلام الله قلوب داخلتها نجاسات الذنوب والمعاصي، وإن لم تكن نجاسة حسية تحتاج إلى تسبيع بالماء والتراب، إلا أنها نجاسة معنوية تحتاج إلى توبة واستغفار. لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه؟ انظر، لو تحدث إليك إنسان وأنت تحبه ما تمل من كلامه، وإذا تحدث إنسان وأنت تبغضه ما تطيق أن تسمع منه لو يقول لا إله إلا الله، فأنت تكرهه ما تطيق منه تسمع منه أي شيء لا حقا ولا باطلا. النفوس جبلت على هذا، فما يستطيع الإنسان يتقبل سماع شخص يبغضه. فمن أحب الله جل وعلا حبا حقيقيا فإنه ولا شك سيحب كلامه وأوامره وشرعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يسمع القرآن من غيره، لأن السامع يستفيد وربما أكثر مما يستفيد القارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه. والإنسان عند أن يسمع القرآن الكريم ممن يجيد تلاوة القرآن ورب آية تغير عليه مسار حياته، يستمعها ويستفيدها فيلين قلبه وفؤاده وتكون سبباً في هدايته. وهذا كثير، كم من إنسان كان سبب توبته أن سمع آية من مذكر، من مصلي، حضر صلاة أو استمع إنسان يقرأ آية فكان سبباً في هدايته. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ما قال اسمعوا، الاستماع غير السماع، الاستماع التقصد، تتقصد تستمع، السماع مجرد أن تسمع لكن قد لا تستوعب. ولهذا الإنسان قد يسمع الخير أو الشر، قد تمر بالسوق وتسمع الصخب والفجور والغيبة والنميمة والأغاني، تسمعها ولا ما تسمعها؟ تسمعها لكن لا تستمعها. ولهذا الإنسان ما هو محاسب على مجرد السماع، ولكن على الاستماع محاسب، مأجور على الاستماع ويأثم على الاستماع إذا كان استماعاً بالباطل. أما مجرد السماع قال الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هم يسمعوا، أثبت أنهم يسمعوا، لكن ما قال استمعوا، قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. اسمعه ولكن لا يعبأ به. فالمطلوب عند القرآن ليس السماع فقط، ولكن الاستماع، التقصد لطلب الانتفاع من كلام الله عز وجل. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يا سبحان الله، انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، ما اكتفى بمجرد الاستماع بل أكدها بالفعل الآخر قال وأنصتوا، لأن الإنسان إذا استمع وهو مشوش وليس بمنصت يقل الانتفاع، فإذا جمع بين الاستماع الإنصات وهي مواطأة القلب للأذن حصل الانتفاع العظيم. ولهذا نهي بعضنا أن يجهر على بعض في القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فكلكم يناجي ربه. والحقيقة مما أعجبني فائدة نستفيدها جميعا، الهدوء في مساجد المملكة. أدخل المسجد، المسجد مليء، هذا يقرأ بينه وبين نفسه، كل واحد مسك المصحف، لكن نحن في بلادنا شعب مصيح يعجبنا الزحمة والغارة، إذا اجتمع ثلاثة أربعة مصلين داخل المسجد تسمع الصوت إلى خارج المسجد، لا يستطيع المتنفل يتنفل ولا المصلي يصلي ولا القارئ يقرأ، كل واحد بس يمسك المصحف، وعاد بعضهم يجر بالصوت المرتفع ويقلد فلان والقارئ الفلاني والقارئ الفلاني، والناس بعدها كلها مشغولة به. هذا لا ينبغي، لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. دخلت المسجد هناك غيرك في المسجد، خذ المصحف وقرأ بينك وبين نفسك، اسمع نفسك، لا تجهر، لا تجهر بتلاوتك للقرآن الكريم، إلا إذا كنت في حلقة علم ومأمور منك وهناك مدارسة لا بأس أن تجهر. هذا تنبيه مهم، هذا واقع فينا ولا ما هو واقع؟ واقع، وهذا خطأ في الحقيقة. لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، تدخل تلك المساجد فيها مئات إن لم تقل آلاف، ما كأن هناك مصلي، ما كأن هناك أحد يقرأ، وكلهم يقرأ القرآن الكريم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فاستفتح سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، ورفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. سبحان الله، هذه حالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الآية لأنها تعنيه وتخاطبه، ووقف عندها وتدبر. كم من الآيات تمر علينا وتخاطبنا، آيات فيها بر الوالدين، أنت تعلم أنك مقصر في بر الوالدين، هل بكيت؟ هل خشعت؟ هل لان جانبك؟ هل عرفت بتقصيرك؟ آيات تمر وتحثك على الصدق، على حسن الجوار، على صلة الأرحام، على المحافظة على الصلاة، على غير ذلك من الأمور التي أنت تعلم أنك واقع فيها، هل تأثرت بها؟ الجواب لا، هذا دليل على فساد في القلب والعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نكتفي بهذا التذكير، الفصل الذي بعده فصل طويل ويحتاج إلى تلخيص، لهذا نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.